الرحيم. نبه الأخوات والقادم ما في درس عندي سفر، ونحبيت نعوض لبعده يصير درس بعد العشاء تعويض عن اللي فوت هذا. إذا مناسب ما في معنى، يصير ناخذ درس المغرب ونكمل بعد العشاء، لا الجمعة بعد القادمة، القادمة من موجود اللي بعد القادمة. حبيت اليوم نكمل بعد الصلاة العشاء شوي، نص ساعة كذا. إذا أنتم ما عندكم ارتباط حبيت نكمل بعد العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله وإياه في كتاب الأطعمة: لا ليش ما خلص حديث أنس، الضبع ما خلنا أنس الأرنب، وعن أنس رضي الله عنه قال في قصة الأرنب قال: فذبحها فأي أبو طلحة رضي الله عنه فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. يعني تم الحديث كما في الحاشية، قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، مكان بين مكة والمدينة، فسعى القوم وتعبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة رضي الله عنه فبعث بوركيها أو بوركها أو قال بفخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث ليبين حل الأرنب، والأصل في الأشياء الحل كما هو معروف، لكن إذا اجتمع الأصل مع حديث صريح في الحل فهذا من باب التأكيد، ولا في الأصل هو الحل. ولذلك الله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الأصل الحل، فما لم يرد دليل في على تحريمه فالأصل فيه الحل. يعني بعض العلماء يقول إن الأرنب تحيض، فبعضهم يكرهها من لأجل هذا الأمر، لكن ولو كانت تحيض هذا ما يؤثر في حلها، فهي حيوان طاهر حلال، وهذا الحديث صريح في حلها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل هذه الدواب 4. النهي عن القتل يدل على إيش؟ على تحريم الأكل، لأنه لا يمكن أكله وقتله حرام. فلذلك ساق المؤلف رحمه الله في كتاب الأطعمة، فلأن القتل أو الذبح طريق إلى الأكل، فإذا حرم ذبحه فكيف يؤكل؟ إذن هذه محرمة. النملة وكذلك سائر الحشرات فإنها تدخل في هذا، كالصراصير والخنافس والذباب وعموم الحشرات، أنها من المستخبثات فلا يحل أكلها. والنحلة كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها لما فيها من النفع، والنحلة حيوان طاهر نافع يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ولا فائدة من قتلها، قتلها إهدار لماليتها وليس هناك فائدة. إذن النملة والنحلة يدل على تحريم جميع الحشرات ولو كانت طاهرة، لأن النملة طاهرة، كل الحشرات التي ليس لها نفس سائلة فإنها طاهرة، لو وقعت في ماء وماتت فالماء طاهر لحديث الذباب، فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمس الذباب، والغالب أنه يموت إذا غمس في شراب حار، ولم يأمر بإراقة ذلك الشراب، بل الغمس من أجل إزالة الداء ليشرب الشراب، فدل على طهارة الذباب بعد الموت، يعني سواء حيا أو ميتا وكذلك بقية الحشرات التي ليس لها نفس سائلة، فحتى لو كانت طاهرة فإنها مستخبثة لا تحل، لا يحل أكلها. والهدهد يعني بعضهم ذكر أنه حرم قتل مكافأة له على أنه دل سليمان عليه السلام على أهل اليمن الذين يعبدون الشمس وصار سببا في إسلامهم. والصرد، ما هو الصرد؟ قالوا طائر أكبر من العصفور بقليل يأكل العصافير الصغيرة، هذا أيضا من المفترسات لأنه يفترس العصافير الصغيرة فلا يحل أكله. إذن هذه الأربع لا تقتل ولا تؤكل. كذلك كل ما حرم قتله فإنه يحرم أكله، خمس فواسق يقتلنا أو ما أمر بقتله، عكس هذا ما أمر بقتله أيضا يحرم أكله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستا من الفواسق: الحية والعقرب والفارة والغراب والحدى والكلب العقور، هذه كلها أمر بقتله. ما هو يعني علاقة أو ما هو وجه الاستدلال بين أو بالأمر بالقتل على تحريم الأكل؟ الاستدلال على النهي عن القتل واضح، لكن كيف نأخذ تحريم الأكل من الأمر بالقتل؟ قد يقول قال الأمر بالقتل طريق إلى الأكل، عكس هذا، فكيف يستدل به على تحريم الأكل؟ من يجيب؟ أي هذا واحد، لو قال أنها خبائث، ولذلك قال بعض السلف لا يحل الغراب أو سئل عن أكل الغراب قال كيف يؤكل وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، فالغراب من الفواسق سماه فاسقا. هذا وجه. الوجه الثاني، وهذا الوجه الثاني فيه نظر، لكن ذكر بعض العلماء قال لأنه نهى أو أمر، لأنه أمر بقتلهن، والذي يؤكل يذكى ولا يقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فرق بين الذبح وبين القتل، هؤلاء أمر بقتلهن، فالذي لا يؤكل لا يذبح، يقتل قتلا، يعني مثل وزغ حتى لو قدرت عليه يقتل بما يميته، بأي شيء يميته، لكن الذي يؤكل يذكى. فيعني بعضهم ينازع في هذا، يقول نهى عن قتل الصيد ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والصيد حلال ونهى عن قتله، هذه فيها يعني النظر. لكن إذا نظرنا في هذه الفواسق فإن كلها من الخبائث: الحية خبيثة ولها أنياب، العقرب خبيثة من الحشرات الخبيثة الضارة، كذلك بقية المنهي عنها: الغراب يأكل الجيف، الحداء من الكواسر ذوات المخالب، وإيش بعد؟ الغراب والحداء والحية والعقرب وإيش؟ كلب العقور من ذوات الأنياب، كلها من الخبائث. إيش؟ الوزغ مو من الستة، لكن في حديث مستقل سماه فويسقا، أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، كل هذه من الخبائث. نعم صحيح، رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. نعم، الضبع فيه نص خاص يدل على حله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صيدا، وقال فيه كبش إذا صاده المحرم، في رواية كبش مسن يعني ثني، فهذا نص صريح على أنه حلال. لكن استشكل بأن الضبع إيش؟ يفترس، أن الضبع يفترس، لكن أجيب عن هذا، قالوا ليس يعني من أصل طبعه الافتراس، إنما هو صيد يهرب في الأصل، لكنه إذا جاع فإنه يفترس عند الضرورة، ولا الأصل. وذلك افتراس الضبع يختلف عن افتراس الأسود والنمور. كيف يفترس الضبع؟ يأكل الحيوان من أي مكان، يعني لا يقتله أولا، هذا معروف في الضبع. لكن بالنسبة للأسود والنمور وهذه الكواسر فإنها تقتله أولا بالخنق ثم تأكله. الضبع لا، يأكله حي، يبدأ يأكل والحيوان حي، هذا لأنه ليس من المفترسات. طيب لو قال إنه يأكل بقايا الجيف الميتات، فهذه أيضا هذا إشكال، أن الضبع يأكل ما يصطاده أو ما تصطاده الأسود والنمور، يعني البقايا، حين يطردها عن فريستها إذا كثرت الضباع، طردت الأسود أو النمور وأكلت صيدها. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم، ها تغير، كيف يتغير؟ بس هذا أكله دائما، متى يتغير؟ ما أكل حشائش ولا شيء، ما أكل اللحم، هو من أكلة اللحوم. لكن الله أعلم، نقول إن هذه التي تصيدها الأسود والنمور وإن كانت حراما لأنها ميتة، لكن حرام على المكلف، ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لكنها لحم ليس منتنا وليست منها، يعني ما فيها يعني ضرر جراثيم ومنتنة، لا لحم لم ينتن. على كل حال إذا ورد النص سواء يعني عرفنا نجيب عن هذه الإشكالات أو لم نعرف نسلم للنص، نقول لو كان ضارا خبيثا لما أباحه الله تبارك وتعالى، لأنه تعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا جاء النص الصحيح الصريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حل هذا الشيء، نقول هو من الطيبات، سواء عرفنا التفسير والتعليل أم لم نعرف. لأن الضبع لا شك أنه صيد وأنه حلال ولا إشكال في ذلك، ومن كرهه فإنه ليس معه دليل، حديث صريح في حله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف، يعني لجهالة هذا الشيخ، فقال شيخ عنده، هذا الشيخ مجهول لا يعرف، فالحديث ضعيف. هذا فيه تواضع أو ورع ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه لم يقبل لأنه لم يجزم بصحة الخبر، لكنه علق القبول على صحة الخبر. اختلف العلماء في القنفذ، منهم من قال إنه حلال لأن الحديث ضعيف في النهي عنه والأصل الحل، منهم من قال إنه حرام لأنه يأكل الحشرات ويأكل الخبائث فهو خبيث، يأكل الحيات ويأكل الحشرات فعدوه من الخبائث، يعني الأولى التورع عنه. ومن أكله فليس هناك دليل صريح في التحريم، لكن الأولى تورعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذي. الجلالة هي التي تأكل الجلة، والجلة هي النجاسات عاذرة بني آدم، فإن بعض الحيوان يأكل النجاس سواء كان حيوانا أو كان طائرا، الدجاج مثلا إذا وجد العذرة أكلها، كذلك الحيوان إذا وجد العذرة أكلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلالة، عن أكل لحمها وشرب لبنها وعن ركوبها كما جاء في رواية السنن، وعن تركب. أما أكل اللحم وشرب اللبن فالأمر فيه ظاهر، لأن النجاسة تؤثر في هذا اللحم، إذا أكلت النجاسة فإنها تؤثر في اللحم، لأن الجسم يغتذي بهذا الطعام ويتكون منه فيكون قد أثر فيه، واللبن كذلك. فننهي عن الأكل اللحم وشرب اللبن لأجل تأثير النجاسة. وأما الركوب فهذا فيه إشكال، يعني أشكال على بعض العلماء، والجواب عنه أن يقال منعه من الركوب تعزيرا له حتى يبادر بحفظ هذا الحيوان ويطعمه الطاهر، لأنه ممنوع من الركوب، فإذا منع من ركوبه تعطل نفعه، فيحرص على حفظه وعدم تركه يأكل النجاسة، وإذا أكل بدون قصد يبادر بحفظ وإطعامه الطاهر حتى يحل. طيب ما يؤكل اللحم ولا يشرب اللبن ولا يركب إلى متى؟ يحبس ويطعم الطاهر. اختلفوا في الحبس لأنه لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم قال البهيمة تحبس 40 يوما والطائر كالدجاج يحبس 3 أيام، منهم قال 7 أيام. ما دام انه ما في نص فيرجع فيه لأهل الخبرة، يعني كم يكفي من الوقت لتزول هذه النجاسة، فهذا يرجع فيه لأهل الخبرة، لأنه لعدم ورود أو ثبوت نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو يعني هل هذا يدل، أولا في مسألة الأولى، هذا الحديث يتعارض مع القول بالطهارة بالاستحالة، أن الشيء إذا استحال يطهر، ومن أشهر أمثلة الاستحالة يقولون كما لو سقط كلب في مملحة ومات فيها بعد مدة، وش يصير الكلب؟ يصير ملحا، يعني تلقاه شكل كلب لكن إذا قبضت تمسك إيش؟ ملح، لا عظام ولا جلد ولا شيء. فيقول الملح هذا طاهر ولا نجس؟ العلماء يقولون أنه طاهر، لأن هذا الكلب استحال من مادة إلى مادة أخرى، كان لحما وعظما وغير ذلك وتحول إلى ملح، ليس فيه أثر للعظم ولا اللحم، تغير تماما. فهنا يعني هذا الحديث كان يتعارض مع الطهارة بالاستحالة، وهي مسألة خلافية، ما يقول يطهر بالاستحالة ومن يقول لا يطهر، المسألة فيها خلاف، لكن القول الراجح أنه يطهر إذا استحال من عين إلى أخرى، من عين خبيثة إلى عين أخرى فإنه يطهر. مثال ثاني، مثل المسك، المسك أطيب الطيب كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأصله ماذا؟ الدم، أصله دم نجس، يعني معروف من غزال المسك إذا جرى، إذا أرادوا أخذ المسك يجرونه، فإذا تعب نزل دم في كيس في سرته، ثم يربط هذا الكيس بخيط ويترك، بعد كم يوم يتجمد هذا الدم في الكيس ثم يسقط. لهم يعني طريقة معينة، مدة معينة، إذا تجمد هذا الكيس وفتح وإذا الدم يتحول إلى مسك بقدرة الله تبارك وتعالى. فهذا المسك طاهر ولا نجس؟ لا، المسك طاهر بلا شك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب بالمسك، يرى المسك في مفارق رأسه ومحرم ويصلي، ولو كان نجسا ما وضعه في بدنه. إذن هذا مثال للطهارة بالاستحالة، دم النجس تحول إلى مسك طاهر، وهكذا يعني أمثلة كثيرة. فكيف نجمع بين الطهارة بالاستحالة وبين هذا الحديث؟ لأن هذه النجاسة صارت لبنا الآن، أكلت نجاسة وصار لبن، حلب لبنا، كيف نقول الآن أنه اللبن نجس وهو قد تحول من هذه العذرة إلى لبن؟ من يجيب؟ سؤال مو مشكل شوي. يعني على كل حال يقولون فيه أثر، يعني ما دام ورد النص بتحريم اللبن فهو فيه أثر النجاسة وفيه ضرر، يعني حتى بغض النظر عن الطهارة والنجاسة فإنه ضار صحيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحرم على عباده إلا ما يضرهم، فهذا اللبن فيه ضرر صحي، كذلك اللحم فيه ضرر وإن كان قد تحول، لكن أثر النجاسة موجود فيه. أحيانا يشم الرائحة، أحيانا تظهر الرائحة. طيب مسألة ثانية، النبات إذا سقي بمياه المجاري النجسة وأثمر، هل يؤكل الثمر ولا ما يؤكل؟ فيها خلاف، فيها خلاف، لكن قياسه على الجلالة قياس قوي جدا، ولا كثير من العلماء يقول يؤكل لأنه تحول إلى ثمرة طاهرة وليس فيها شيء، فما لم تظهر رائحة النجاسة في الثمرة، هذا يعني قول كثير من العلم، لكن القول بالتحريم قول قوي، قياس على الجلالة يعني قياس قوي، الجلالة أكلت العذرة وتحولت إلى لبن، وهذه الشجرة سقيت بالماء النجس وتحول إلى ثمرة، فيه شبه ولا لا؟ شبه قوي جدا، ويمكن الماء تأثيره في النبات أكثر من تأثير الطعام في الحيوان، فلأن يعني الحيوان يأكل ويشرب والنبات شرب فقط، فالماء هو المؤثر الأكبر في النبات. فالآن يعني الأولى تورع عن هذا، تركه احتياطا قياسا على الجلالة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. يعني هذا دليل صريح صحيح في الصحيحين، يدل على جواز أكل الحمار الوحشي. الحمار نوعان، حمار أهلي ودلت النصوص على تحريمه، وحمار وحشي طيب حلال طاهر كالضباء ونحوها. فالوحشي له حكم البقر الوحش والضباء وما شابه. فهل الحمار الوحشي الوارد في الحديث هو الحمار الوحشي المعروف المخطط؟ بعض العلماء يقول ليس هو، لأن ذاك المخطط موجود في أفريقيا ولا يوجد في الجزيرة، والحديث هذه في الجزيرة، فيقولون حمار يعني لونه إلى البياض، لون البياض وقريب من حجم الحمار الأهلي، قريب منه، يقولون يعني كأنه أصغر منه بقليل وأنحف منه شوي، إذا الحمار الأهلي يكون أعرض فهو أنحف شوي أصخف وأقصر قليلا، يشبه الغزال الكبيرة الواعل والغزال الكبيرة. طيب إذا قلنا أنه ليس هو، هل يحل الحمار المخطط ولا ما يحل؟ الأصل ما هو الحل، لأنه حمار وحشي، لأنه يدخل في هذا المسمى حمار وحشي، لكن الحمار الوحشي فصائل، كما أن الحمار الأهلي فصائل والخيل فصائل، فهذه فصائل مختلفة كلها يجمعها جنس واحد، هذا خيل، هذا حمار وحشي، هذا حمار أهلي، فلا يلزم أن يكون هو المذكور في الأحاديث أي المخطط، ما دام أنه حمار وحشي يعيش في البراري فهو حلال، ولو تغير الشكل أو اللون أو الحجم أنه يبقى على هذا المسمى. طيب الاستئناس والتوحش يؤثر وما يؤثر؟ لو استأنس الحمار الوحشي يبقى على الحل ولا لا؟ صار أهليا، يحرمه أصل وحشي، لماذا يحرم؟ صح كذا؟ لا غير صحيح، الحمار الوحشي يبقى حلالا ولو استأنس، والحمار الأهلي يبقى حراما ولو استوحش. أحيانا الحمار الأهلي يعيش في البر ويستوحش، ما حد يستطيع أن يمسكه ولا لا؟ أنا رأيت هذا في البر كأنه غزال ما أحد يستطيع يقترب منه، هل يحل أبو أحمد؟ الأهل إذا استوحش نأكله؟ إذا تبين ضعف القول الأول. إذا العبرة بماذا؟ بالأصل. هذا وصف عارض أو وصف طارئ، كونوا استوحش أو تأهل هذا ما يؤثر. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق على هذا، سبق الكلام فيه عند حديث جابر رضي الله عنه، مؤلف لو ذكره عند حديث جابر لكان أحسن. هل الفرس ينحر ولا يذبح؟ لأنه قالت نحرنا، هل هو ينحر ولا يذبح؟ العلماء يقولون يذبح، النحر خاص بالإبل لوجود الوهدة، يعني مكان المجوف في أصل العنق من البعير، أما ما عدا كالبقر والغنم ليس فيها هذا التجويف في أصل العنق، والنحر هو الطعن في هذه الوهدة، يطعن ثم يسحب السكين، وإذا كانت عريضة كالحربة يكفي الطعن، إذا طعنها وخرجت لأن الحربة عريضة تكون الفتحة عريضة فيخرج الدم ويكتفى بهذا، لكن بالنسبة لغيرها فإنه لا يتيسر نحره، لكن لو نحره يحل لأن المكان التذكية الشرعي في الرقبة كلها، لكن الأفضل هو الذبح في الغنم والبقر والنحر في الإبل، ولو عكس لا صح. فإذا قوله نحرنا هذا ليس المراد به ذات النحر، إنما بمعنى ذبحنا، أظن ورد في بعض الروايات ذبحنا لكن يتأكد منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا أيضا يدل على تحريم الضب. أما الحديث رواه مسلم على حل تحريم، على حل الضب. أما الحديث رواه مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني في غائط مضبة، غائط يعني مكان منخفض وادي، مضبة يعني كثير الضباب، وإنها عامة طعام أهلي، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أعرابي إن الله مسخ أمة من بني إسرائيل دواب يدبون على الأرض فلست أدري لعل هذه تكون منهم. هذا يفهم منه النهي لأنه خشي أن يكون الضب مما مسخ، فكيف الجواب عنه؟ لا الحديث صحيح في مسلم، أذكره في مسلم. الجواب عنه أنه قاله قبل أن يعلم أو قبل أن يخبر أن المسخ لا يعيش، لأن ورد الحديث أن لم يعذب الله قوما فيجعل لهم نسلا لما سئل عن القردة والخنازير. إذا تبين للنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي أن المسخ لا يعيش، يعني يبقى فترة ثم يموت، وهذه الضباب موجودة، فإذا هذه الضباب تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست مسخا، ولذلك أباح. وبعد ذلك لما سئل قيل حرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، هذا حديث صريح في الصحيح، حرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. النبي عليه الصلاة والسلام كرهه طبعا لكن لم يحرم. والقول يعني مشهور عند العلماء، يعني في العلماء الأصول يذكرون حديث الضب مثالا على السنة التقريرية، يقولون الإقرار مثال أكل الضب لأنه أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، لكن يقول الضب جاءت فيه سنة قولية، لما سئل حرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، هذه سنة قولية صريحة، صرح بالقول أنه حلال، حرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. إذا من ترك شيئا طبعا يكرهه طبعا ولا يحرمه شرعا فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن قال تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم التحريم الشرعي، أن يمتنع منها شرعا يعتقد أنه حرام، أما إذا امتنع طبعا فلا حرج عليه. مثل يعني ولذلك يقال في حديث الذبابة، حديث الذباب إذا سقط لو كره الإنسان هذا الشراب لا حرج عليه، لأن هذا كراهية طبيعية أو طبعية ليست شرعية، وإنسان لا يلام على ما يكره طبعا، لأن بعض الناس ما يمكن يأكل الضب، يعني لو تعطيه مهما تعطيه لا يستحيل يأكل الضب، يعني كأنه أشد عنده من الميتة والخمر وأشد المحرمات، لكنه لو قلت حلال يقول قل نعم حلال. كما أن بعض الناس لا يستسيغ أكل الخيل، إذا جاءت حديث الخيل استغرب تعجب، قال الخيل يؤكل، من يشتهي لحم الخيل؟ نقول ما خالفا لا تشتهي، لكن لازم لابد أن تعتقد أنه حلال، أما كونك تشتهي وما تشتهي هذا أمر آخر. وهكذا بعض الناس لا يأكل لحم البقر، بعض الناس ما يشتهي لحم الإبل، بعض الناس يكره السمك، شخص وضع له سمك وتقيه لما أكله، وضع له في الرز ولما أكله بالغلط قام وتقيه، وهكذا بعض الناس يكره بعض الطعام طبعا، هذا ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الضب تبزق يعني تفل وهو على المائدة، ما عرفه في البداية، فقالت امرأة من الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل شيء حتى يعلم به، فقالت هو الضب يا رسول الله، فتبزق تفل لما عرف أنه الضب من شدة كراهيته له. لا لا هذه أمور طبيعية، هذه أمور طبيعية، لكن لو غلب الحب وصار يحب ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعتقد أنه تعبد لكن من شدة المحبة هذا يثاب عليه، مثل أنس رضي الله عنه قال فلا أزال أحب الدباء بعد، يعني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الدباء أحبه، يثاب عليه لأن هذا الحب نابع من محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكلفا، شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام أثر فيه صار يحب الدباء، لكنه ما يتقصد ويغصب نفسه على الدباء لأجل التعبد، لا هذا ليس بعبادة. نعم الطاهر الأصل فيه أنه حلال، اليربوع حلال، ما أذكر في شيء صحيح، لكن على الأصل لأنه يأكل الحشائش وحيوان طيب طاهر كالأرنب شبيه بالأرنب، أما الجرذ هذا معروف أنه نجس ويعيش في المجاري والنجسات، فرق بين الجرذ، الجرذي يعني نوع من الفار، فار كبير، واليربوع حيوان طيب طاهر كالأرنب، بعض الناس يكرهه كما سبق، الكراهية هذه لا ليس فيها شيء. نقول أنه قاله قبل أن يخبر أن النسخ لا يعيش، يعني خلاص عرف عليه الصلاة وأخبر أن النسخ لا، المسخ لا يعيش، إذن الضب لو فرضنا أنه مسخ قوم ضبا فإنهم ماتوا، وهذا الضب حيوان بأصل الخلقة. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه قال أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. هذا يدل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها. وأما حديث أن نقيقها تسبيح هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الكون يسبح بحمد الله، لو كان التعليل أن نقيقها تسبيح والله تعالى أخبر أن كل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني الطيور تسبح والحيوانات كلها تسبح، كل الكون يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. يعني باقي مسألة أخيرة في هذا الباب، وهي قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هل الآية تدل على أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام؟ ويحل لهم الطيبات هذا وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، موجود في التوراة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل هذه الآية فيها دليل على أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام؟ هذا قول. والقول الثاني أن هذا خبر أو وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم شيئا إلا وهو خبيث، ولا يحل شيئا إلا وهو طيب، فيقتصر على ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نص على تحريم أشياء معينة كما مر معنا. فإذا ما لم ينص عليه فهو حلال. واضح الفرق بين قولين؟ يعني إذا خدم القول الأول أن لنا أن نحرم أشياء لم يحرمها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها خبيثة، مثل القنفذ، مثل القنفذ ما في نص لكن قالوا خبيثة من الخبائث، واللي يجعلونه وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون هذا وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، حرم الخبائث وانتهى، وقف التحريم على ما حرمه، فليس بعده شيء يحرم. إذن كل ما لم يرد فيه نص فهو حلال. ثم الذين يقولون إن الآية تدل على حل الطيبات وتحريم الخبائث، يعني يقعون في إشكال، ما من جعله وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام فالأمر ظاهر ما في إشكال، نقول الحرام ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يحرم فهو حلال، هذا قول منضبط ما في إشكال. لكن على القول الثاني اختلفوا في الضابط في الخبيث، ما هو الضابط؟ لأن الناس يختلفون في الخبث، الإنسان قد يستخبث شيئا ويستقدره وآخرون لا يستقدرونه، في ناس يأكلون كل شيء، يعني أهل الصين ذولا يأكلون كل شيء حتى الوزغ والحيات والعقارب ويمكن الصراصير وكل شيء، يعني ما دب على وجه الأرض أكلوه، هذا ما يستقدرون شيئا. إذن ما هو ضابط الاستقدار والاستخباث؟ وذاك الشافعي اللي يرى هذا الرأي يقول يرجع فيه إلى العرب، ما تستقدره العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم أو نزل عليهم، القرآن نزل على العرب. لكن هذا فيه نظر، لأن الدين ليس للعرب، صحيح أنه الله عز وجل خاطب العرب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام باشر العرب لأنه بعث فيهم، لكنه يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فتقيدوا بالعرب أنه ما تستقبلوا العرب هذا ما عليه دليل. فالأقرب الله أعلم أنه يقال أن يعني يأخذ بالقول الثاني أنه وصف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ما حرمه فهو الحرام وما سكت عنه فهو حلال، هذا هو الأصل، هذا قول منضبط. لك جاء حديث عند أبي داود يعني في خلاف في صحته، الحلال ما حله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، يعني هذا في صحة نظر، لو صح لكان صريحا في هذه المسألة، لكن هذا هو الأقرب، إلا إذا يعني ذكر الأطباء أن هذا فيه ضرر وفيه أمراض وجراثيم، هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لكن مجرد الاستقدار ولم يثبت الضرر صحيا فإن الأصل الإباحة. إن الإنسان أكل القنفذ ما نستطيع أن نؤثمه، لأنه لم يرد، لم يصح الحديث في تحريمه، والأصل الإباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني الآية تدل على أن الأصل الإباحة، وأنه لا نتوقف إلا بما جاء فيه وحي خاص. يعني هذه خلاص قول في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجري كل يوم قراط. متفقون عليه. هذا يدل على تحريم تربية الكلاب إلا لهذه الأغراض الثلاثة فقط. حصر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة: الزرع أي المزارع، حفظ المزارع، والثاني الماشية حفظ الغنم، والثالث الصيد. وما عدا هذه الثلاثة فلا يحل. اختلف العلماء في مسألة رابعة وهي حفظ المنازل. بعضهم يقول يجوز لأن حفظ بني آدم أولى من حفظ الماشية والزرع. هذا كلب يحرس الناس، يعني أحيانا البدو في البر يسكنون البراري والخيام، ماذا يفعلون؟ حتى لو ليس عندهم غنم يربون كلابا تكون حول البيت لأجل إذا جاءهم أحد بالليل نبحت الكلاب ونبهتهم. فهذه حراسة لبني آدم ولو لم يكن عندهم غنم. نقول إذا كان بنو آدم محتاجين للكلب، البيوت مكشوفة أو ليست محصنة، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان الناس في بيوت مبنية ومسورة وعليها أبواب وتغلق، أبواب حديد وتغلق، فليسوا بحاجة إلى حراسة الكلاب، يكتفى بهذه الأسوار وهذه الأبواب. فاليوم مثلا بعض البيوت يكون فيه كلب في البيت ويزعج الجيران بالنباح ولا منه فائدة، ربما لو دخل شخص مثلا ضيف وما انتبه له صاحب البيت عقره هذا الكلب. فنقول بهذه البيوت المبنية زالت الحاجة. لكن لو فرضنا بيوت شعر قيام في البر، هذا صحيح، يعني بيوت الشعر ضعيفة، ممكن يأتي إنسان ويقتل أو يسرق ولا ينتبهون له. إذن في البيوت الآن المبنية نقول لا يجوز اتخاذ الكلاب فيها لعدم الحاجة، ولذا وجد حاجة صحيح حفظ بني آدم أهم من حفظ غنمهم أو حفظ أموالهم. ما المراد بالقراط؟ هل يفسر بأصل القراط؟ القراط يقول علمه جزء من 12 جزء من الدينار، يعني قليل، جزء من 12 جزء من الدينار، هذا أصله في يعني الزينة معينة معروفة عند العرب. وفي حديث الجنائز صلاة على الميت قال أصغرهما مثل أحد، يعني هل نفسره بأنه مثل أحد ولا نفسره بجزء بأصل الدناء بأصل القراط، ولا نقول مقدار الله أعلم به؟ هذه ثلاث احتمالات، أيهما أقرب؟ الثالث، نقول الله أعلم به، يعني ما يلزم أن يكون على معناه الأصلي اللي هو جزء من 12 جزءا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه في حديث الجنازة وأراد به غيره. لما سئل وما القراط يا رسول الله قال كمثل جبل أحد، وفي رواية مثل جبلين العظيمين، وفي رواية قال أصغرهما مثل أحد. هذا معناه أن القراط يمكن يستعمل ولا يراد به أصله. ثم أيضا مرجح ثاني أن القراطين في صلاة الجنازة يختلفان، في صغير وفي كبير، قال أصغرهما مثل أحد، معناه أنه فيه أحدهما صغير والآخر كبير، إذا معناه أن القراط يتغير، أنه يستعمل لقدر معين والله أعلم به. وهذا يدل القراط يدل على القلة ولا على الكثرة في هذا الحديث؟ يدل على إيش؟ على الكثرة. هذا وعيد تهديد، لكن لو كان جزء من 12 جزء من أو 24 أظنه 12 أو 24 يراجع، يعني قليل جدا، الدينار ليس بالثقيل، وهذا جزء من 12 أو من 24 فهو شيء قليل جدا. ومعروف أن الحديث يراد به الزجر والتخويف، فيبعد أن يفسر بهذا، ولا نستطيع أن نجزم بأنه كالجبل العظيم، لأن عمل الإنسان يمكن طوال اليوم ما يعمل هذا العمل، فنقول هو قدر الله أعلم به. حديث ثاني، يعني ورد حديث آخر أنه ينقص من أجر كل يوم قراطان. كيف نجمع بين قراط كل حديث الصحيحين؟ كيف نجمع بين رواية القراط ورواية القراطين؟ هذا في تعارض، كيف الجمع؟ نأخذ بالأكثر ولا بالأقل؟ بالأكثر، هذا قول يعني يقولون النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أولا، يعني جاءه الخبر بقراط فأخبر به، ثم أخبر في وقت آخر بأن الوعيد قراطان انتقاص قراطين فأخبر به، هذا قول. القول الثاني أنه على حسب حال هذا المتخذ للكلب، أحيانا يتخذكم في مفاسد، يعقر أو يؤذي الجيران أو ما شابه ذلك، أو يتخذه يعني تفاخرا، مثل حال بعض الناس اللي يقلدون الغرب، يتخذون كلابا يعني كيشبهون بالغرب، يرون هذا من الحضارة والتقدم، وكلاب معينة وأشكال وألوان يشترونها بمبالغ طائلة. بعضهم يقول على حسب حال المتخذ، على كل حال أمر محتمل، هذا يدل على التحريم وأنه في هذا الوعيد وهو نقص العمل. فيه مثال آخر لمعصية تنقص العمل، نقول نعم فيه، وهو من أتى كاهنا أو عرافا نقص، لم تقبل له صلاة 40 يوما، سأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني يذهب عليه أجر الصلاة 40 يوما. في مثال ثالث، شرب الخمر، صحيح ورد في السنن أن من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما. ففيها أعمال يعني معاصي كبائر تنقص أجر العمل، يعني يذهب هذا العمل مقابل هذه المعصية، وهذا يعني عند الوزن يكون في جميع المعاصي. إنسان إذا جاء يوم القيامة عنده سيئات وعنده حسنات، كيف يكون الأمر؟ توزن الحسنات والسيئات، فتذهب الحسنات مقابل السيئات، يعني تتساقط، عنده 100 حسنة و100 سيئة، تذهب هذه مع هذه. وإذا أهل الأعراف ليس قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ليس عندهم حسن يدخلون بها الجنة ولا سيئة زائد يدخلون بها النار، فيكونون بين الجنة والنار. هذا يدل على أن الحسنات تذهب مقابل السيئات، يعني هذه بهذه. إنسان جاء عنده مثلا 100 سيئة وعنده 1000 حسنة، يعني ظاهر النصوص أنه لا يعذب لأن عنده من الحسنات أكثر من السيئات، فتذهب 100 حسنة مقابل 100 سيئة ويبقى له الباقي. ولكن معروف أن الحسنات ليست على حد سواء، والسيئات أيضا ليست على حد سواء، قد تكون هذه السيئة عظيمة قد تكون صغيرة، والحسنة أيضا قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة، لكن بالجملة السيئات شؤم، وتذهب كثير، يذهب كثير من الحسنات من أجل محو تلك السيئات، إلا حسنة التوحيد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله فإنها لا تذهب، لأنه هو الذي ينجو به من النار، لو ذهب التوحيد مقابل السيئات لم يدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان في قلبه ولو مثقال خردلة، وأدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فالتوحيد لا يذهب لأنه هو سبب دخول الجنة. البوليسية هذه يعني لا شك أنها لحفظ يعني البلاد من هذه المخدرات التي تهلك عباد الله، فنفع عظيم، تشترى بمبالغ طائلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع ثمن الكلب، فهذه ضرورة لحفظ أمن الناس ودينهم وعقولهم من هذه المخدرات، هذه من الضرورات أنها تكشف ما لا تكشفه بقية الأجهزة، يدرب على الكشف فيشم الرائحة ويستخرجه من أي مكان، ويصعب كشفها بدون الكلاب، قد تكون مدخلة في حديد، في بضاعة كثيرة في تحت، فصعب أن تخرج كل البضاعة، تجي تريلات محملة بضاعة ويضعونها في أماكن غير متوقعة، صعب الوصول إليها، يعني يفكون نفس يعني حديد السيارات ويدخلونها في أماكن صعبة، لكن الكلب يشمها سبحان الله ويبدأ يدور حولها، فإذا الكلب يعني مثل ما يقول دقر عند مكان أعرف فيه شيء، فيبدون عاد يفكون ويستغلون. يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذه بتلك، هؤلاء مجرمون محترفون، والله سبحانه وتعالى يوجد في المقابل رحمة للعباد. وليش معنى هذا البهيمة جعل الله في هذه الخاصية، ما توجد في غيره، وكلاب معينة أيضا ليست كل الكلاب. الله على كل شيء قدير. نعم إيه ما صحيح يعطونه، بس لو أعطوا شاة ولا بقرة يصلح؟ ما يصلح. فخاصية في هذا الكلب عنده قدرة تخزين للرائحة فيشمها مسافات بعيدة، قد تكون هذه تحت البضائع وتكون في داخل تجاويف السيارات، يعني يفكون قطع حديد من السيارة ويدخلونها ويربطون عليها، يعني صعب إخراجها، فهو يشمها من وراء الحديد وراء هذه الحواجز ويبدأ ينبح حتى يعرف أنه في شيء هنا، وإذا مر وعدى خلاص سيارة سليمة. فهذه رحمة من الله، فما أظن أحد يحرم بيع هذه الكلاب واقتنائها لعظم الفائدة. المخدرات مهلكة للدين والدنيا. صلى الله عليه وسلم. لا قبلة الأرنب قبلة، بس ما أدري في لفظة أكلها أو لا، يحتاج إلى مراجعة. إيه حلال إذا إيه، لا أصل ما يأكل الأعشاب والحشائش، هذا ما في شك فيه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا فيما يتعلق بالصيد بالكلاب، وهو حلال بنص القرآن، وكذلك هذه الأحاديث. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. الجوارح يشمل جوارح الطير ويشمل أيضا جوارح السباع. وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي تجعلونها يعني تضرونه، يعني تجعلونه ضاريا يصطاد، وتعلمونهن مما علمكم الله، تعليم الصيد. والعلماء يقولون الكلب المعلم ما جمع ثلاث صفات، هذا هو ضابط المعلم. ما هي الصفات الثلاث؟ يقولون إذا أرسل استرسل، وإذا كف انكف، وإذا صاد لم يأكل. إذا تخلفت صفة لم يكن معلما، إذا أرسله يسترسل، إن استرسل بدون أن يرسله صاحبه فليس بمعلم. هذا انطلق ليصيد لنفسه. الكلب المعلم ما يتحرك، ما ينطلق حتى يقول له صاحب، حتى يطلقه صاحبه بالكلمة التي علمه إياه. إذا قاله كلمة يعرف انطلق، وإذا كفه رجع حتى لو أنه يرى الصيد، إذا دعاه يرجع، يترك الصيد ويرجع، لأنه يصيد لصاحبه. إذا أطلق انطلق، وإذا كفه رجع، وإذا صاد لم يأكل، فإن أكل هذا دليل على أنه صاد لنفسه. هذا هو ضابط الكلب المعلم. علي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيد، عن صيد الكلب، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. وفي عدة مسائل، إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، هذا يعني شرط لصحة أو لحل الصيد، أن يسمي الله تبارك وتعالى، سواء كان في صيد الكلب أو صيد الجوارح، جوارح الطير أو الرمي بالسهام أو غيرها، تجب التسمية. منهم من يجعلها شرطا فلا تسقط لا بالجهل ولا بالعمد ولا بالنسيان، يعني لا تسقط لا ذاكرا ولا ناسيا. منهم يجعله واجب يسقط بالنسيان، مسألة فيها خلاف سيأتي كلام فيها في آخر الباب. إذن يجب عليه أن يسمي، إذا تعمد ترك التسمية فلا يحل الصيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. طيب إلى متى الذكر؟ يعني مثلا نسي أو تأخر في التسمية حتى انطلق الكلب، إلى متى ينتهي وقت التسمية؟ إلى أن يقتل، ما دام أنه لم يصل إلى الصيد فالوقت باقي. لو سلمه سمه بنصف الطريق أو قبل أن يصل إلى الصيد بقليل أجزأ، لأنه حصل التسمية قبل القتل. أما إذا قتل فات وقت التسمية. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. لماذا يجب الذبح إذا أدركه حيا؟ عضه الكلب، عض الصيد مع الرجل فعرقله عن المشي وسقط الصيد لكنه حي، هنا يجب ذبحه، لأن قتل الصيد لا، لأن قتل الكلب يحل للحاجة، الإنسان عاجز عن تذكية هذا الصيد، لكن إذا قدر عليه ما يجوز، يعني لو أغرى الكلب يقتله ما حل، هذا يصير ميتة. والأصل أن ما أكل السبع من أنواع الميتات، لكنه جاز للحاجة لأن الشخص عاجز عن إمساك الصيد بنفسه، فإذا وقع الصيد زالت الحاجة ووجب عليه أن يذبحه. فلو يعني أغرى الكلب بقتله بعد أن سقط فإنه يصير ميتا، فهذا الحكم الثاني. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. يعني إذا أكل منه يحرم هذا الصيد، لأننا نعرف أنه صاده لنفسه. قد يعني الكلب يكون معلما، لكن في هذه المرة قد يكون اشتد به الجوع فصاد لنفسه، والدليل على ذلك أنه أكل. فإذا يحرم هذا الصيد، لكن لا يحرم الصيد بالكلب مطلقا، يعني مثل ما أقول أخفق الكلب في هذه المرة لكن يبقى معلما، لأنه في الأصل ما يأكل لكنه أكل مرة من المرات، فيحرم هذا الصيد ويبقى هذا الكلب معلما، لا يخرج عن هذه الصفة بمجرد أكل مرة ومرتين، لأنه قد يكون هناك سبب للأكل، شدة جوع أو ما شابه ذلك. والكلب إذا أكل ضرب، يضربه صاحبه فيتأدب، الكلب يضرب، فمع الضرب مرة مرتين وثلاث يتأدب ما يأكل، حتى وكان جائعا لا يأكل إذا وضع له صاحبه. طيب من يصيد بالصقر أو بالبازي أو ما شابه من جوارح الطير، هل يشترط عدم الأكل ولا ما يشترط؟ هنا ما يشترط، ذكر العلماء أنه لا يشترط، قالوا لأن الطير لا يمكن ضربه ولا يمكن يضرب الصقر، ما يمكن تأديبه إذا أكل، فهذا الشرط لا يشترط بالنسبة للطائر. فالطائر يشترط فيه شرطين، أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعاه، لكن لا يشترط عدم الأكل لأنه لا يمكن تأديبه إذا أكل. وإن أدركته قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. هذا وش يدل عليه؟ يدل على أن الأصل في الذبائح الحل ولا التحريم؟ الحل ولا الحرمة؟ الذبائح الأصل فيها الحل ولا الحرمة؟ الحرمة. والأصل في الأشياء الحل. بعض الناس يخلط بين قاعدتين، الأصل في الأعيان الإباحة، واضح هذا الأصل يعني مثل ما قلنا قبل قليل، الأصل في الأشياء الحل، فلا يحرم هذا الشيء إلا بدليل. هذه بالنسبة للأعيان، مثل لو قال قائل الغزال حلال ولا حرام؟ نقول حلال لأنه لم يرد دليل على التحريم، فالأصل في الأعيان الحل، لكن في الذبائح الأصل التحريم. يعني إذا شككت في هذا الحيوان هل ذبح بطريقة الشرعية أم لا، فالأصل التحريم، لا يحل حتى تعلم أنه ذبح أو ذكي ذكاة شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال تردد، قال فإنك لا تدري أيهما قتله، هل يعني كلب كل الذي قتله أو الكلب الآخر، وهذا الكلب الآخر غير معلم، لأن الكلب أحيانا يغيب عن صاحبه، أرسله ولحق الصيد وابتعد وغاب عنه خلف جبل أو شيء، ولما وصل صاحب الكلب وجد الصيد ميتا، وجد كلبه، وجد كلبا آخر، الآن لا يدري هل هذا الذي قتله أو ذاك، والأصل التحريم، فنبقى على الأصل حتى يعلم أن كلبه هو الذي قتله. الطير مثل ما قل إنه إذا أكل يأكل، لكن لو وجد مع طيره طيرا آخر ما يأكل، نفس الشيء، لكن لو أكل طيره نفسه يأكل حتى لو أكل، لأنه يقول لا يمكن تعليم الطائر عدم الأكل إنه ما يمكن ضربه، قلناها قبل قليل، لكن لو وجد صقر مع صقره وقد قتل ما يأكل، لأن ذاك ما علم، الصقر الثاني غير معلم فصيده حرام ولا يدري أيهما قتله. هذه من هنا أخذت القاعدة، الأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم أنها قتلت أو ذبحت بطريقة شرعية. إذن متى إذا قتل الكلب؟ إذا قتل لا يأكل في حالين، الحالة الأولى إذا وجد مع كلب آخر، الحالة الثانية إذا أكل. طيب إذا لم يقتله يحرم ولا يحل بكل حال؟ ما خالف، أدركته حيا وبيذبحه، لكن وجده حيا ومعه كلب آخر، أنا أقول يحل ولو كان معه كلب آخر لأنه سيذبحه، لأن الحل حصل بذكاته لا بقتل الكلب. إذا لم يقتل الكلب معلم، إذا لم يقتل فالصيد حلال بكل حال، وإذا قتل فيحرم في حالين، إذا أكل أو وجد معه كلبا آخر. لا، هذا كلب همل، كلب آخر غير معلم، كلب في البر، أما إذا كان كلب آخر معلم ما في إشكال، بس الآن الصيد هل زيد ولا العمر؟ هذه الإشكال، يمكن يقتسمون ولا قرعة ولا، ولا الصيد حلال لأنه صاده إما هذا وهذا، كلاهما معلم كلاهما ذكر عليه اسم الله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، كذلك في الصيد بالرمي يجب أو تجب التسمية كالصيد بالكلب. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، هذا أيضا نفس التعليل الأول، لأنك لا تدري هل مات من الرمية ولا مات من الغرق، في احتمال رميت صيدا وسقط في الماء وجدته ميتا فإنك لا تأكل، لأنك الآن لا تدري هل مات من الرمية ولا مات غريقا في الماء، والأصل التحريم حتى تعلم أنه مات من الرمية. طيب قد يقول قائل إذا سقط الصيد من مكان عالي، رمى صيدا فوق شجرة عالية وسقط في الأرض ميتا، طيب هل نقول في شك الآن هل مات من الرمية ولا مات من السقطة؟ فما نقول؟ طيب إذا قلنا مات من السقطة معناه أنه غالب الصيد ما يحل، يعني غالب الطيور تصاد، قليل الطير يصاد في الأرض، أكثره يصاد فوق الأشجار أو فوق جبل أو كذا ويسقط على الأرض. فإذا قلنا يحرم إذا سقط هذه مشكلة، يعني يحرم كثير، مثلا لا مو كله يحرم، كثير، كل ما يسقط من عاليه هو حرام إذا سقط ميتا. لا، العلماء يقولون بالنسبة للطائر ما يحرم لأن الطائر خفيف وسقطة في الغالب لا تقتله، بخلاف ما لو صاد حيوانا، إنسان وجد غزالا فوق جبل على حافة الجبل ورماها وسقطت على الأرض من أعلى الجبل إلى أسفله، وجدها ميتة، يأكل لما يأكل؟ هذه ما يأكل، حتى لو في الأثر لأنه رماها وسقطت، يعني ما الذي قتلها؟ هل ماتت من الرمية ولا ماتت من السقوط؟ لأن لو سقطت بدون رمية تموت ولا لا؟ تموت، لأن غزال ثقيل وجبل عالي، فالسقطة قاتلة والرمية قاتلة، قد تقتل وقد لا على حسب. فعندنا الآن تردد هل مات من الرمية ولا مات من السقطة. إذن يفرق بين الحيوان الثقيل وبين الطائر الخفيف، لأن الطائر له ريش والريش يخفف السقطة، وزنه خفيف، فالطائر يجمع بين خفة الوزن وبين الريش، فالغالب أنه ما يموت من السقطة. وذلك دائما إذا سقط وما مات تجده يتحرك في الأرض، يتحرك، ما إذا ضربته على الجناح ولا ضربة غير قاتلة يسقط حيا غالبا، بخلاف الغزال وزنه ثقيل 20-30 كيلو، سقطت من جبل على الصخور فالسقطة قاتلة، فهذه يكون مشكوكا فيها فلا تحل حتى يعلم أنها ماتت من الرمية. طيب في مسألة، يعني لو مسألة يعني استفرادية، لو مثلا هذا الطائر سقط في ماء قليل، وجدته ميت، رميت عصفور سقط في ماء قليل وجدته ميتا في الماء، هل يحل ولا ما يحل؟ لحظة واحدة، هل يحل العصفور ولا ما يحل؟ قلنا قبل قليل ما يحل، يعني رميت عصفورا في الشجرة وسقط في ماء وهذا الماء قليل ومات في الماء، قلنا أنه غريق ما تأكل، نص الحديث، وفي رواية عند مسلم لا تدري هل سهمك قتله أم الماء، أو هل الماء قتله أم سهمك، ففي تردد. طيب هل الماء ذا اللي سقط فيه هذا العصفور الميت هل نقول يتنجس الماء لأنه ميت فيه والماء قليل، ولا طاهر؟ الماء وش حكمه الآن، نجس ولا طاهر؟ يتغير من العصفور، صار فيه رائحة هذا الحيوان. هنا أخطأته، لأن الآن هذا العصفور حرم لأجل الاحتياط، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدري الماء قتله أم سهمك، فالآن لا نجزي بأنه ميت لكن حرم على سبيل الاحتياط، لأن الأصل في الذبائح التحريم، فنقول حرمناه لأجل الأصل. طيب نجي للماء، الأصل في الماء الطهارة حتى نتيقن وقوع النجاسة، وهل نتيقن أن هذا الطائر نجس؟ لا، ما نتيقن، إذن هذا على أصله وهذا على أصله. هذه يعني مسألة تفيد الإنسان في من ناحية الوصول ومعرفة القواعد، أن هذا يحرم لعجل أنه يعود إلى أصله، لا ليس لأنه ميت يقينا، لكن شككنا فنعود إلى الأصل، الأصل بذبائح التحريم، الماء الأصل فيه الطهارة حتى تتيقن النجاسة، والذي سقط ليست نجاسة بيقين فيبقى الماء على أصله وليس فيه تناقض، يقول هذا الطاهر حرام والماء طاهر وليس بينهما تناقض. إن حبيتم نكمل بعد الصلاة نأخذ نص ساعة كذا. إن شئت يعني حلال، لكن بعضهم قد يتقذر لأنه وجده بعد يوم ويومين، وفي رواية ما لم ينتن، فإذا غاب الصيد ينظر في يعني رمى مثلا غزالا وغابت عنه بعد يوم أو يومين وجدها ميتة، تحل ولا ما تحل؟ ينظر، إن كان فيها أثر السهم فقط فهذا الغالب الأصل أن ماتت من الرمية، هذا يعني هذا الظاهر أن ماتت من السهم، وأن وجد فيها أثر آخر كأثر سقطة أو عضة حيوان فإنها تحرم إذا لم تجد لا أثر. هذا عمل بالظاهر، الظاهر أيضا دليل شرعي، لأن الظاهر أنه مات من هذا السهم، ما في أثر إلا هذا السهم، والسهم قاتل لكنه لم يقتل في الحال، قاتله بعد يوم أو يومين، فإذا وجد أثر آخر فإنه يحرم. في رواية فكله ما لم ينتن، يعني قد تكون ماتت وجد بعد يومين ثلاثة وفيها رائحة، هنا تحرم لأجل الضرر، وإلا هي حلال لأنها ماتت بالرمية لكنها تحرم لأجل الضرر، لا لأجل أنها لم تذكى، لا لأنها صارت الآن فيها ضرر. وفق الله الجميع وحب ورضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد، لا سكوا سكوا. Thank you.